بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، ونرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا موسوعة الأخلاق الإسلامية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. فأهلا وسهلا بكم أستاذنا الفاضل.
بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا.
كريم، نود أن نقف اليوم معك عند خلق من الأخلاق جديد، ألا وهو خلق الحكمة. والله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. واللافت للنظر أن أي من آي القرآن الكريم لم تتحدث عن مثل هذه الخيرية إلا آية الحكمة، فما هو سر هذا الخلق وما تعريفه عندكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. من التعاريف الجامعة المانعة للحكمة فعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي مع من ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
بقدر.
نعم، فعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي مع من ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
جميل.
على كل، الحكمة عطاء إلهي. مثلا ورد في بعض الآثار القدسية: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر.
سبحان الله.
بربك، لو دخلت إلى بيت من بيوت الله هل هناك من ضيافة؟
سبحان الله.
على الشبكية ليس هناك أي ضيافة.
نعم.
لكن الحقيقة إذا أكرمك الله بالحكمة فهي أعظم عطاء إلهي. إذا أكرمك الله بنعمة الأمن، إذا أكرمك الله بقلب رحيم، إذا أكرمك الله بعلم ينير لك الطريق، إذا أكرمك الله وأنت في بيت من بيوت الله بالسكينة. عطاءات الله عز وجل آثارها تغطي الدنيا والآخرة.
نعم.
لذلك الحكمة أحد أكبر عطاءات الله عز وجل، وأنا لا أصدق أبداً أن تكون هذه لغير المؤمن. فقد تجد إنسان مقطوع عن الله، قد تجد إنساناً مقطوعاً عن الله شارداً عنه، يتمتع بأعلى درجة من الذكاء، يرتكب حماقة تلو حماقة.
نعم.
لأن الله عز وجل يقول: والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
سبحان الله.
لا يمكن أن يتمتع بالحكمة إلا من كان موصولاً بالله عز وجل.
ذكياً لكنه ليس
أبداً
حكيم.
يرتكب الأذكياء أحياناً حماقات لا يمكن أن توصف لعظم أخطارها. أما المؤمن مسدد من الله عز وجل، فنعمة الحكمة من أعظم النعم، لأنك بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، تسعد بها أيما سعادة، وبعدم الحكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى.
نعم، صحيح.
بالحكمة تجعل العدو صديقا، من دون حكمة تجعل الصديق عدوا.
نعم.
بالحكمة تنتفع بالمال القليل، وبغير الحكمة تبدد المال الكثير. بالحكمة تعتني بصحتك، ومن دون الحكمة تخسر صحتك وهي أثمن ما في حياتك. بالحكمة تكسب قلوب الناس، من دون حكمة تكسب عداوتهم. فالحكمة من أعظم عطاءات الله عز وجل، وهي خاصة بالمؤمن، ولن يكون غير المؤمن حكيما، لأنه مقطوع عن الله عز وجل، وهذه الحكمة تعطى ولا تؤخذ، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
أستاذي الكريم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حضنا أيضا على الحكمة أو وجهنا إليها بشكل أو بآخر؟
الحقيقة أحيانا الشيء الذي لا تملكه وقد وجهت إليه توجه إلى أسبابه. أنت لا تملك أن تكون حكيما بإرادتك، لأن اتخاذ القرار أحيانا يتراءى لك أن هذا القرار
صحيح
فيه حكمة، فإذا فيه حمق ما بعده حمق. لذلك الحكمة لا تملكها، ولكن تملك أسبابها. أسبابها أن تستعين بالله عز وجل، وأن تقول في كل موقف عصيب: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أنت حينما تكون مستعينا بالله مقبلا عليه يمدك الله بهذه الحكمة التي تنتفع بها أي منتفع. من دون حكمة الحياة جحيم لا يطاق، مع أنك قد تكون قويا أو غنيا، لكن مع الحكمة تغدو الحياة جنة في الأرض. لذلك في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
أفهم من كلامك أن الغنى على سبيل المثال ربما يكون لإنسان جاهل غير مثقف، هو قسمة من الله عز وجل، لكن الحكمة كأنها لا تكون إلا بمقدمات. لذلك قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة. والإتيان الله للحكمة لهذا الشخص ليس
مكافأة.
نعم، مكافأة
وجزاء
على مقدمات،
على مقدمات هي بيده. يعني أنا أقول دائما حينما تؤمر بشيء لا تملكه أنت مأمور بالأخذ بأسبابه. أسباب الحكمة أن تكون مستقيما على أمر الله، موصولا بالله، عندئذ يتولى الله أمرك. وهذا معنى قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. يعني إذا كان الله وليك ممن تخاف؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان الله في عليائه، إذا كان الله قيوم السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، وليك، فما الذي يمكن أن يصل إليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ إذن الحكمة عطاء إلهي يخص المؤمنين حينما يستقيمون على أمره ويخطبون وده ويقبلون عليه، تأتي الحكمة كأحد أكبر ثمار الإيمان. فالمؤمن يتمتع بالحكمة. أستاذ أحمد، حروب نشبت أحرقت الأخضر واليابس بسبب الحمق. مشكلات بين الزوجين أدت إلى انفصام الزواج وتشرد الأولاد بسبب الحمق. شركات عملاقة انهارت بسبب الحمق. يعني آثار الحمق كبيرة جدا، وما يجري في العالم من حروب ومن آلام ومن فقر ومن قهر بسبب البعد عن الله عز وجل. بل إنني أرى أن كل ما نعاني في حياتنا هي أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله. هي أعراض الإعراض.
لذلك قال تعالى: فإن له معيشة ضنكا بكل مستوياتها.
ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لذلك حينما نوقن أن كل ما نعاني من مشكلات بسبب بعدنا عن منهج الله، وأن بعدنا عن منهج الله بسبب الجهل، فالجهل إذن أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. والشواهد لا تعد ولا تحصى. أحياناً يكون تدمير الرجل بتدبيره، يحجب عنه الحكمة، يرتكب حماقات ما بعدها حماقات
لربما تودي به.
قد يكون تدمير الإنسان بيده، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والإنسان البعيد عن الله هذه الحماقات قد تنهيه، قد تنهي سلطانه، وقد تنهي غناه، وقد تنهي قوته، وقد تنهي مكانته في المجتمع. فلذلك لا يمكن أن يكون غير المؤمن حكيما.
قديما كان الناس يقولون لمن يعرف اليوم بأنه طبيب أو دكتور، كانوا يقولون أنه حكيم. وعندما نقرأ في كتب التاريخ أو الفلاسفة يقولون قال أحد الحكماء، فهل إطلاقهم لهذا الوصف على الذي يقوم بعمليات التطبيب أو صاحب النظر الواسع والمستقبلي سمي بهذه التسمية لإعجاب الناس بالحكمة؟
فيما أرى أو فيما قرأت أيضا أن الفيلسوف إذا طبق مبادئه يكون حكيما.
نعم.
فالحكمة سلوك، أما الإدراك النظري علم، فأنا أحمل نظرية معينة، أنا حينما أطبقها أكون حكيما. حكمة تطبيق المثل العليا، المثل تكون نظرية فإذا طبقت أصبحت حكمة، هذا في الفلسفة. أما الطبيب حينما يفاجئ المريض بمرضه الخبيث من دون تمهيد قد ينتهي هذا المريض.
نعم.
أما أحيانا يخبر أهله، يترفق به، ينفس له في الأجل. فالطبيب المؤمن عنده حكمة.
نعم.
فقد ينقل المريض إلى مرضه بنعومة وبرقة أو عن طريق من حوله ممن يلوذ به. أما إذا فاجأه بالحقيقة المرة قد ينهي حياته. أنا أذكر طبيب قال لمريضه معك ورم خبيث ولن تعيش أكثر من 4 أشهر، تدبر أمرك في هذا الوقت. مات في اليوم التالي
لكن من الوهم الذي أصابه.
نعم.
نعم. نعم. أستاذي الكريم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكيما في جل أعماله بل في كلها التي تعامل فيها إما مع أعدائه أو مع أصحابه. مع أعدائه لم يبادرهم فورا بالقتال بل أرسل لهم الرسائل ودعاهم إلى الإسلام ثم بعد ذلك.
نعم.
فتح البلاد. ومع أصحابه أيضا، فما أمثلة ذلك من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كماله يلفت النظر. بلغه أن بعض أصحابه الأنصار وجدوا عليه بأنفسهم، فنقل الخبر زعيمهم سعد بن عبادة، فسأله النبي بادئ ذي بدء يا سعد أين أنت منهم؟ قال ما أنا إلا من قومي.
أراد أن يحدد موقفه.
فقال اجمع لي قومك. جمع الأنصار. لكن دقق أستاذ أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام بعد معركة حنين دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها.
نعم.
حنين بعد فتح مكة هو أقوى رجل في الجزيرة.
نعم.
وبكلمة من شفته ينفذ كل شيء.
نعم.
وأناس انتقدوه واعترضوا على توزيع الغنائم، فكان بإمكانهم بمنطق الأقوياء الجبابرة أن يلغي وجودهم.
نعم.
وكان بإمكانه أن يهدر كرامتهم، وكان بإمكانه أن يهملهم.
نعم.
وكان بإمكانه أن يعاتبهم لصالحه. الذي يلفت النظر في كماله أنه ذكرهم بفضلهم عليه.
سبحان الله، قبل أن يذكرهم بفضله عليهم
ذكرهم بفضلهم عليه. قال أما بعد فيا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به. أتيتنا مكذبا فصدقنا، أتيتنا عائلا فأغنيناك، أتيتنا شريدا فآويناك. يا معشر الأنصار، جاء دوره. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ما قال فهديتكم.
نعم.
في أدب.
نعم. أدب
الله. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟
أعاد الأمر كله لله.
نعم. بتواضع وبتوحيد.
نعم.
وبإنكار للذات وبشفافية. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم من أجل لعاعة؟ يعني
وكأنه
حروف الكلمة تنبئ عن معناها.
نعم.
شيء لا قيمة له.
نعم.
تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم، بكوا حتى أخبلوا لحاهم،
سبحان الله،
وامتص نقمتهم واعتراضهم وانتقادهم، بل قال: اللهم ارحم الأنصار وارحم أبناء الأنصار وارحم أبناء أبناء الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، فامتلأ قلبهم محبة له. لكن هذه القصة هل هي من حكمته؟ ممكن. من رحمته؟ ممكن. من وفائه؟ ممكن. من حنكته السياسية؟ ممكن. إذا أوتي الكمال البشري كله. فلذلك الحكيم هو الذي يفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي مع من ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
نعم. قالوا رأس الحكمة الصمت. لماذا ميز الصمت بأنه رأس الحكمة؟
لأن الصامت أمره بيده، أما إن نطق بكلمة غير مناسبة أصبح مصيره بها.
نعم.
احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. فالصمت زين للإنسان.
نعم.
والصمت حكمة. ولكن لبعض العلماء قول رائع يقول: الشريعة حكمة كلها.
نعم. جميل.
رحمة كلها، مصلحة كلها. حكمة كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، عدل كلها. أية قضية خرجت من الحكمة إلى خلافها، من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. إذن الحكمة أن تفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي مع من ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
هذا التعريف وتعريف والحكمة بحد ذاتها كمصطلح أمر شامل عام فضفاض. نريد أن نسألكم عن معاني الحكمة، هل لها معنى لو أتت في سياق معين لكان لها دلالة وسمت، ولو أتت في سياق آخر كان لها دلالة أخرى؟
لو جاءت الحكمة في باب الفلسفة، الحكيم هو الفيلسوف الذي تجسد في سلوكه أفكاره وفلسفته، يعني طبق ما يعلم.
نعم.
هذا في مجال الفلسفة. في مجال القرآن والسنة يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءت في الحقل الديني فالحكمة هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر الإلهي أمر عام.
نعم.
أقيموا الصلاة، فالنبي حدد الركعات والفرائض والسنن والواجبات والمستحبات، فيعني تنفيذ الأمر الإلهي على وجه أمثل هو الحكمة. إذن بيان النبي لما في القرآن من أحكام عامة ومن أوامر عامة ومن نواهي عامة، البيان التفصيلي هو الحكمة التي إذا وردت مع القرآن فهمت أنها السنة. نعم. ولقد آتينا لقمان الحكمة النبوة أحيانا، فإما التطبيق وإما سيرة النبي وبيانه الكريم للقرآن الكريم وإما النبوة.
نعم. الحكمة هل يمكن أن يصل إليها الإنسان بالتعلم ثم بعد ذلك يؤتيها الله إياه إيتاء منحة؟
والله أحيانا الإنسان إذا كان ينطوي على ذكاء وقاد قد يهديه ذكاؤه إلى الموقف السليم، لكن لا بد من أن أنوه إلى أن هذا الموقف السليم الذي هدى الإنسان ذكاؤه إليه هو يشبه الحكمة التي يؤتيها الله للمؤمن، ولكن مع اختلاف البواعث. فرق كبير بين أن تكون حكيماً بتوجيه الله عز وجل وبإلقاء الحكمة في قلبك وقد ربحت الدنيا والآخرة، ربحت الدنيا بحكمتك ومحبة الناس لك، وربحت الآخرة، ربحت الأبد. بينما الذي يبتغي مصلحته المادية فقط، بل الذي يبتغي أن يكون ذا دخل وفير، قد يلجأ إلى أن يكون متواضعاً في موقف، يعني منصفاً في موقف، هذا يكسبه مكانة في مجتمعه. لذلك قد تلتقي أفعال الحكماء من المؤمنين مع أفعال الأذكياء من الشاردين، هذا اللقاء يكون في النتائج ولكن ليس في البواعث. لذلك هناك أخلاق الأذكياء، لكن المشكلة أن هؤلاء الأذكياء إذا توهمنا أنهم حكماء، حينما تمس مصالحهم ينقلبون إلى وحوش. الأذكياء إذا توهمنا أنهم حكماء بفعل ذكائهم، حينما تمس مصالحهم ينقلبون إلى وحوش. والدليل أن الحضارة السامقة لبعض الشعوب حينما ضربت مصالحها انقلبت إلى وحشية، وسقطت الحضارة وبقيت قوة غاشمة. والإنسان أحياناً بعيداً عن الله، بعيداً عن أن يقتبس الحكمة من الله، حينما يهديه ذكاؤه إلى أن يكون متواضعاً لطيفاً رقيق الحاشية ليناً، يألف ويؤلف بدافع من ذكائه، حينما يستفز ينطلق بكلمات الكفر أحياناً، وينطلق بأفعال لا يمكن أن تصدق. لذلك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله عز وجل متكفل أن يضع هذا الإنسان في ظرف يكشف حقيقته.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا بين أصحابه دخل عليه شاب فقال له: يا رسول الله، أتأذن لي في الزنا؟ واستهجن الصحابة كلهم مثل هذا التصرف وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستئذانه. لم ينهره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعنفه، وإنما قال له: ادن مني. وبدأ يسامره. حبذا لو نعرف الحكمة حقيقة وتشرح لنا بقية القصة.
هذا درس للدعاة. يعني أنت حينما تقول لوزير داخلية: ائذن لي أن أقتل فلانا، هذا تحدي.
قمة الغرابة،
قمة الفظاظة وقلة الذوق. فهذا الشاب يخاطب نبي الأمة، يخاطب سيد الخلق الذي يوحى إليه، يقول له: ائذن لي بالزنا. شيء غير معقول. الصحابة تألموا. ماذا فعل النبي؟ قال: أذن مني. دقق، قال له: يا هذا، أتريده لأمك؟ تصور أمه تزني، فامتلأ وجهه دما فقال: لا. قال: ولا الناس يريدونه لأمهاتهم.
أراد أن يقيض فيه شعور النخوة.
أتحبه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ بعد هذا الشرح
وتعداد كل المحارم،
قال: يا رسول الله، أو قال: والله دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أحب إلي أبغض إلي منه. مرة كنت في أمريكا، سئلت سؤال عن حكم المصافحة. طبعا أمامي يعني طبيبات وأطباء، ويقعنا في حرج شديد حينما لا يصافحنا الأجانب في المفهوم الإسلامي. فبإمكاني أن أقول الجواب الشرعي: إني لا أصافح النساء. قلت للسائلة: الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا 7 رجال بحكم القانون البريطاني لعلو مكانتها في مجتمعها. والمرأة المسلمة أيضا لا يصافحها إلا 7 رجال بحكم القانون القرآني لعلو مكانتها في مجتمعها.
جميل جدا.
فكانت هذه الإجابة مقبولة جدا عندها. لأنها كالملكة. يعني أحيانا يمكن أن تنقل فكرتك بأسلوب لطيف.
لم تحد عن حدود الشرع، وبالنفس الوقت أعطيتها مثالا عمليا واقعيا مما تعيشه، وحاولت أن ترتقي بالسائلة إلى أنك والإسلام ينظر إليك على أنك ياقوتة وملكة. لا يسمح لأي كان بأن يعبث معك مثل هذا العبث.
أيام تقول الياقوتة والجوهرة السمينة توضع في مكان أمين. وليست مبتذلة، أي من الحكمة.
من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أين أيضا نلمح مواقف تدلنا على الحكمة.
حقيقة له قول رائع، يقول: لا حسد إلا في اثنتين.
نعم.
رجل آتاه الله علما فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس.
الأولى مالا
والثانية حكمة.
حكمة.
لا حسد إلا في اثنتين. هنا الحسد لا بمعنى الحسد الاصطلاحي، بمعنى الغبطة.
حسد الغبطة.
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. إذن إن الملائكة في السماء والحيتان في البحار لتصلي على معلم الناس الخير. فالذي يعلم الحكمة له عند الله مكانة عالية جدا، بل إن الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن الدعوة إلى الله بالحكمة قمة النجاح عند الله عز وجل، لكن الدعاة هم أشد الناس حاجة إلى مفهوم الحكمة ليترفقوا بالناس. وقيمة الداعية ليس في معلومات يحفظها، بل في قلب كبير يرعى الناس جميعاً ويحتوي الناس جميعاً ويقبل الناس جميعاً، فبلطفه وحكمته يأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل.
ولذلك ندعو الله عز وجل أن يوفقنا للحكمة وللخير ويجعلنا من عباده الصالحين. ونشكر أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، على ما تفضل به. وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى أعزائي المشاهدين وأخواتي المشاهدات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.